بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذه القاعدة العشرون وهي من ضمن أربع قواعد في المفاضلة بين الأعمال. القاعدة السابقة وهي ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، وهذه القاعدة المتعدي أفضل من القاصر، والقاعدة الحادية والعشرون الفرض أفضل من النفل، والقاعدة الثانية والعشرون الفضيلة المتعلقة بالعبادة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. هذه أربع قواعد يعملها الفقهاء للمفاضلة بين الأعمال، بين العبادات، يحتاجها المكلف في نفسه، والمفتي إذا سئل أي العملين أفضل عند التعارض. فهذه القاعدة التي شرع فيها المصنف رحمه الله يقول فيها: المتعدي أفضل من القاصر. المفاضلة بين العبادات مبحث مهم يبحثه الفقهاء في هذه القواعد وفي غيرها، وفيها أي في هذا الموضوع رسالة علمية في عندنا في الجامعة بعنوان المفاضلة بين العبادات للباحث سليمان النجران. المتعدي أي نفعه إلى الغير أفضل من القاصر على النفس، فكلما كان العمل أنفع للجماعة، لجماعة المسلمين، كان أفضل من الذي يقتصر نفعه على النفس أو على القليل من الجماعة. هذا معنى المتعدي. فإذا تعارض العملان قدم المتعدي، وعلى هذا كان الجهاد أفضل من الاعتكاف، وكان البر الوالدين أفضل من الصوم. إذا لم يستطع أن يقوم بحق والديه إلا أن يكون مفطرا، فحق الوالدين أعظم من الصوم. والجهاد لأن نفعه متعد نظرا لما يترتب عليه من نصرة للدين ونشر له أفضل من الاعتكاف في المسجد أو مداومة الذكر أو الصلاة. هذا هو معنى القاعدة. نعم.
ومن ثم قيل للقائم بفرض الكفاية مزية على العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقال الشافعي: طلب
ومن
العلم.
ثم قيل للقائم بفرض الكفاية، كالإمامة العظمى وإمامة الجماعة وكالقضاء وكالأذان، مزية على فرض العين وفضيلة. هذا إذا حصل التعارض، إذا حصل التعارض. ووجه تفضيل من قام بفرض الكفاية أنه أسقط الحرج عن سائر الأمة. نعم.
وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وأنكر
لأن طلب العلم متعد نفعه، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكذا كما ذكرنا في بر الوالدين، وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وأشكل على هذه القاعدة هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول عمل وهو الصلاة، والصلاة قاصرة وليست متعدية، نفعها قاصر. ولذلك قال المصنف رحمه الله:
وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضا، وقال: قد يكون القاصر أفضل كالإيمان، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، وقال: خير أعمالكم الصلاة.
نعم، أنكر الشيخ عز الدين وهو ابن عبد السلام سلطان العلماء هذا الإطلاق أيضا، هذا الإطلاق، وقال: قد يكون القاصر أفضل كالإيمان، فإن أفضل الأعمال الإيمان، بل لا يقبل تقبل الأعمال، لا تقبل سائر الأعمال إلا بالإيمان. لكن قد يقال إن الإيمان متعد، فإن الإيمان إذا حصل حصل بسببه الخير للنفس وللغير، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا حصل للإنسان الإيمان القاصر دعا غيره إليه، فكان نفعه متعديا أيضا، ومن هنا لا إشكال على القاعدة. كذلك بالنسبة لحديث ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة أولا، لكن هذه الصلاة سيكون نفعها متعديا، من حيث أن المصلي سينتهي إن كانت صلاته شرعية عن الفحشاء والمنكر، ومما سينتهي عنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيتعدى نفعه للناس وتأمره الصلاة بكل خير. وكذلك قراءة القرآن قاصرة، لكن تالي القرآن إذا تدبره اهتدى، وإذا اهتدى هدى غيره. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فتحصل به الهداية، وحينئذ فلا إشكال على القاعدة. لكن قد قال هذا رحمة الله تعالى عليه، وقال: قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، وقال: خير أعمالكم الصلاة، كما عند ابن ماجه وصححه الألباني وغيره. قال، وهو عند مالك في الموطأ من بلاغاته، قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لكن إذا قيدت بما تقدم من أن نفعها سيتعدى فلا إشكال على القاعدة. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، والذكر نفعه قاصر، لكن إذا ذكر الله عز وجل كف عن المعاصي، كف عن المعاصي، كف عن السرقة، وكف عن الزنا، وكف عن الظلم، وكف عن الحسد، فالذكر سيحمله على النفع المتعدي. وهذا البحث إنما هو إذا وجد التعارض بين عبادتين، يعملها المفتي لو سئل: هل أعتكف في رمضان في العشر الأواخر، أو أبقى مع والدي في المحل أعينه على تجارته؟ سيقول له: ابقى مع والدك أفضل من الاعتكاف، الدليل: المتعدي أفضل من القاصر، فهذا النفع سيتعدى لوالدك ولوالدتك، وهو أفضل من الاقتصار على نفعك في الاعتكاف. وقد يقال أن الصلاة أفضل في الأعمال البدنية، أو الصلاة التي تدعو إلى البر وتنعى الفحشاء. نعم.
وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، وهذه كلها قاصرة.
كلها قاصرة، ليس لا يسلم له هذا، فالجهاد ليس قاصرا، فيحصل به النفع، والإيمان في ظاهره أنه قاصر، لكن سيحصل به الأمن له ولغيره.
ثم اختار تبعا للغزالي في الإحياء أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها.
ثم اختار أي العز بن عبد السلام تبع الغزالي في الإحياء. ما هو الإحياء؟ إحياء علوم الدين كتاب الغزالي. اختار أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة، كلما كثرت المصالح الناشئة عن الطاعة كانت أفضل. ولا شك أن مصلحة الإيمان أرجح من مصلحة الصدقة، إذ به تحصل النجاة في الدنيا والآخرة. ومصلحة التصدق الصدقة أفضل من مصلحة التزهد والاعتكاف، ومصلحة تعليم القرآن أرجح من مجرد التلاوة. فلو قال قائل هل الأفضل أن أعلم القرآن في رمضان أو أبقى أستزيد من الختمات، نقول الأفضل التعليم، ولو كانت تلاوتك في التعليم أقل، لكن التعليم متعد. ويمكن أن يقال المتعدي أفضل ما لم يكن القاصر فرضا لا بد منه كالإيمان وكالصلاة. وإذا كانت العمل فرضا كان التفضيل بقاعدة أخرى، وهي القاعدة التالية، أو يقال التفضيل بحسب الدليل. هكذا كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، قال التفضيل بحسب الدليل، ما دل الدليل على فضيلته فضلنا. وقد يكون العمل فاضلا في وقت ومفضولا في وقت، فقد يكون تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وتقدم مثلا على تلاوة القرآن، وتكون التلاوة أفضل في صلاة الليل. فالعمل قد يكون فاضلا في وقت دون وقت. نعم.
القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل.
نعم، الفرض أفضل من النفل، لما سيذكره رحمه الله من الدليل، لأن النجاة لا تكون إلا بالفرض، والنفل الزيادة، النفل زيادة، زيادة في الثواب، زيادة في الدرجات في الجنة، لكنه لا يغني عن الفرض، لا تحصل النجاة، لا تحصل النجاة إلا بالفرض. قال والله، قال الرجل والله لا أزيد على ذلك، قال يعني على الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إن صدق أفلح ونجى في الآخرة. لكن من تقرب وازداد من النوافل زاد قربا من الله عز وجل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصير وليا من أولياء الله. فإذا كان كذلك قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالنفل هو الزيادة، ويعقوب نافلة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة يعني زيادة. والنفل ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وأما الفريضة الواجبة فإنه يعاقب على تركها ويثاب على فعلها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، رواه البخاري.
نعم، فالفرض أفضل من النفل، من المستحب كالصلاة المفروضة أفضل من التزود بالنافلة. ولذلك لو علم أنه لو اشتغل بقيام الليل فاتته صلاة الفجر لا حرم عليه أن يشتغل بقيام الليل، الفرض أفضل من النفل. وبر الوالدين كما تقدم واجب مقدم على السنة، على سنة الاعتكاف، فضلا عن غير ذلك من الأعمال. بعض الشباب قد يقدم الخروج في نزهة مع زملائه على بر الوالدين، ويقول بر الوالدين يتدارك، هذه الرحلة لن تتدارك، هذا من الجهل. الفرض أفضل من النفل حتى تتحقق له النجاة. نعم.
قال ابن السبكي: وهذا أصل مضطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، وقد استثني فروع.
تاج الدين السبكي له كتاب عند الشافعية أيضا اسمه الأشباه والنظائر، عند الشافعية 4 كتب بهذا الاسم، لابن السبكي وللسيوطي وللإسنوي ولابن الوكيل، كلها بهذا المسمى، وآخرهم السيوطي، استدرك عليهم واستفاد منهم رحمة الله تعالى عليهم. فاستثنيت هذه المسائل 3 النفل فيها أفضل من الفرض، الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. هذه 3 مسائل ونظمها السيوطي كما سيأتي، وزاد السفاريني عليها الختان، الختان قبل البلوغ أفضل منه بعد البلوغ، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري وهو السيوطي. فالختان لا يجب إلا بعد البلوغ، والأفضل أن يختتن الاختتان المتطوع به قبل أن يبلغ. قال وقد استثني فروع، أحدها
إبراء المعسر، فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب.
والإبراء المستحب أفضل من الإنظار الواجب. إذا اقترض منك شخص قرضا وحل أجله ولم يستطع فيحرم وهو معسر، تحرم المطالبة ويجب الإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب عليك أن تنظره وجوبا. لكن ماذا لو عفوت عنه؟ هل يجب عليك أن تعفو؟ لا يجب، لكن لو عفوت فهو أفضل من الواجب وهو الإنظار. هذا وجه الاستثناء. فالإبراء مستحب أفضل من الإنظار الواجب. نعم.
الثاني ابتداء السلام، فإنه سنة والرد واجب.
والابتداء أفضل، خيركما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
والابتداء أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام.
نعم. والحديث متفق عليه، لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والذي يبدأ سيكون متنفلا. قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 6، وإذا لقيت منها وإذا لقيته فسلم عليه، هذا حق له. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لكن متى يجب؟ يجب إذا ألقيت عليك التحية، يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها،
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أمر يجب أن ترد، أما الابتداء فهو فضيلة. نعم.
الثالث الوضوء قبل الوقت سنة، وهو أفضل منه في الوقت صرح به القمولي في الجواهر، وإنما يجب بعد الوقت.
نعم. لا يجب التطهر إلا إذا دخل الوقت وليس في أوله، وإنما إذا أردت أن تصلي، لأن الله عز وجل لم يأمر به إلا عند القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيجب عليك أن تطهر إذا لم يكن العبد متطهرا إذا قام إلى الصلاة، وهذا واجب. لكن لو توضأ في الضحى وصلى الضحى ثم جاءت فريضة الظهر وهو متوضي فهذا أفضل، والنفل هنا صار أفضل من الفرض. نعم.
وقلت قديما الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبراء معسر.
نعم.
القاعدة 22، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.
هذه القاعدة 4 في قواعد المفاضلة بين الأعمال والعبادات. الفضيلة المتعلقة بذات أو بنفس العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، فتراعي المتعلق بذاتها لا بمكانها عند التعارض، وسيتضح هذا بالأمثلة. قال:
ويتخرج عليها مسائل مشهورة، منها الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، فإن لم يرج فيها الجماعة وكانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل.
هذه الفرع مفرع على حكم الصلاة داخل الكعبة، هل تجوز الصلاة داخل الكعبة أو لا؟ فمنهم من جوز ومنهم من منع، ومنهم من جوز توسط وجوز في النافلة دون الفريضة. فالقول بالجواز بجواز الفريضة داخل الكعبة هو مذهب الشافعية، ومنعه المالكية والحنابلة، بل منع مالك رحمه الله من ركعتي الطواف ورغيبة الفجر والوتر داخل الكعبة كما ذكر القرافي رحمه الله في الذخيرة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبراني أنه قال: من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه. وهذا وجه المنع، الله عز وجل أمر عند الصلاة باستقبال القبلة، والذي يدخل داخل الكعبة لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل بعض القبلة، فلأجل هذا قالوا لا يفعل. فأما الفريضة فهذا هو الصواب، أنها لا تصلى داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها فريضة قط. وأما النافلة فالصواب أن العبد يصلي فيها، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وأسامة وعثمان بن أبي طلحة والبلال، فأغلق عليه الباب ووقف ابن عمر على الباب، قال: فلما فتح الباب لقيت بلالا فقلت: أصلى فيه؟ قال: نعم، بين العمودين اليمنية، فأثبت الصلاة. جاء في الصحيح أن أسامة سئل هل صلى، قال: لم يصلي. والذي يظهر والله أعلم أن بلالا رآه وهو يصلي، وأسامة لم يره ولم يشعر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الباب إذا أقفل أظلمت الكعبة. فالمثبت مقدم على النافي، وهذه الصلاة نافلة، واستقبال شيء من الكعبة في النافلة يتسامح فيه، فإن الاستقبال كله قد يسقط في النافلة كما لو صلى متنفلا في حال سفره. فعلى قولهم أي الشافعية بتجويز الفريضة داخل الكعبة، قال: الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، لأن هذا المكان أطهر. لكن تركوا هذا القول إذا لم يكن معه داخل الكعبة جماعة وتوجد الجماعة خارج الكعبة، قالوا: الجماعة فضيلة متعلقة بالصلاة بذات الصلاة بنفس العبادة، وأما الصلاة داخل الكعبة فهي فضيلة متعلقة بماذا؟ بالمكان، والفضيلة متعلقة بذات العبادة وهي الجماعة أفضل من المتعلقة بمكانها. هذا وجه هذا القول. نعم.
ومنها صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره، فلو كان مسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في المسجد.
نعم، صلاة الفرض، هذا الفرع مختص بالرجال، صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره إجماعا. لكن ماذا لو لم يكن معه في المسجد أحد؟ هذا يحصل في بعض المناسبات، ليس في المسجد أحد والناس مجتمعون في استراحة أو في قصر أفراح والمسجد بعيد عنهم، وأحب أحدهم أن يمشي إلى المسجد، إذا علم أنه لو مشى إلى المسجد الذي لا تجب الصلاة في إجابة النداء فيه لبعده، وعلم أنه لا يصلي فيه معه غيره، فصلاته مع الجماعة أفضل، لأن الجماعة فضيلة متعلقة بالصلاة، وأما المسجد ففضيلة متعلقة بمكانها، والفضيلة متعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. نعم، فضيلة المسجد فضيلة مكان، وأما الجماعة فهي فضيلة لنفس الصلاة. نعم.
ومنها صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص، وأبعد من الرياء وشبهه، حتى أن صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، هذا بالاتفاق في غير الحرمين، أن صلاة النافلة في البيت أفضل، واستثنى الفقهاء النافلة التي تشرع لها الجماعة، مثل ماذا؟ التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، أو ما كان سببها في المسجد كركعتي الطواف، فهذه في المسجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداها في المسجد. فالأصل أن صلاة النفل في البيت أفضل، فهنا قدمت الفضيلة المتعلقة بالصلاة بنات الصلاة على الفضيلة المتعلقة بالمكان. المسجد له فضيلة مكان، لكن أداءها في البيت له فضائل أخرى، من جهة تحصيل الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء ونشر البركة في البيت وتعليم الأهل الصلاة وتنزل الملائكة في البيوت ونفرة الشياطين تنفر من البيوت التي يصلى فيها. فهذه فضائل كثيرة متعلقة بنفس العبادة، فلأجلها فضلت صلاة النفل في البيت على صلاتها في المسجد. قال حتى أن صلاة النفل في بيته، أي في بيت المصلي، أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل منها أيضا في المسجد الحرام، وذلك لحديث زيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده فاجتمع الناس حوله في الليلة الأولى، ثم زادوا في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في الرابعة لم يخرج له، ثم قال عليه الصلاة والسلام: عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وكلام هذا كان في المدينة، فأرشدهم إلى الصلاة في بيوتهم، وأرشدهم إلى ترك الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالصلاة في مسجده بألف صلاة، إلا النافلة في البيت فإنها أفضل من الألف، هذا الذي يظهر. قال بعض أهل العلم: صلاة المرء في بيته أفضل إلا في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فإن الصلاة فيها مضاعفة. والذي يظهر لو كانت صلاته في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي تامة الخشوع وبعيدة عن الرياء، أن فعلها فيها يكون أفضل، إذا لم يكن هناك موجب لإيقاعها في البيت، كأن لا يكون في البيت أحد إلا هو، أو يخشى أن لو أخرها إلى البيت أن ينساها، أو أن يشوش عليه من الأطفال داخل البيت، أو يكون البيت شديد الحرارة لا يستطيع أن يصلي فيه بخشوع، أو يخشى أن يظن الناس أنه متساهل في النافلة فيتساهلون فيها. نقل هذا عن الشافعي رحمه الله أنه كان يصلي الراتبة في المسجد خشية أن يتركها الناس فيخرجون إلى دورهم وإلى أسواقهم دون أن يصلوا الراتبة اقتداء به، ولا يعلمون أنه يصليها في البيت، فإذا حصلت مثل هذه المرجحات فإنه يصليها في المسجد. نعم.
ومنها القرب من الكعبة في الطواف مستحب، والرمل مستحب،
الرمل الحصى الصغيرة وليس مستحبا، الرمل وهو السعي مع مقاربة الخطأ، السعي الخفيف مع مقاربة الخطأ في الطواف. نعم.
القرب من الكعبة في الطواف مستحب، والرمل مستحب، فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما ولم يمكنه الرمل مع القرب وأمكنه مع البعد، فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل لذلك.
لذلك يعني القاعدة، الرمل مع البعد هذه فضيلة متعلقة بنفس العبادة، وأما القرب متعلقة بمكانها، فيحقق السنة ولو ابتعد عن الكعبة. ومن هنا إذا اشتد الزحام في صحن المطاف، هل الأولى أن يطوف في الزحام تحت أو يطوف على السطوح ويطبق سنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ قد يستفاد من هذه القاعدة قاعدة فيها، لكن قد تأتي القاعدة الأولى، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، الطواف على السطوح فيه فعل أكثر، لكن الطواف في الزحام تحت فيه وقت أكثر ومشقة أعظم، قد قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك، وقد يتحقق له استلام الركن اليماني والحجر الأسود، وسيطوف في المكان الذي أو قريبا من المكان الذي طاف فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن المقترب من الكعبة أفضل من المبتعد عنها، ولذا فضل الصف الأول لأنه أدنى إلى الكعبة. هذه بعض الفروع، هناك فروع أخرى على هذه القاعدة قد ترد لبعض الناس ويسألون عنها، منها إدراك أول الصلاة مع الجماعة، هل هو أفضل أو الاقتران من الكعبة وقيمة الصلاة وأنت في الساحة؟ هل الأفضل أن تدخل مع المسلمين وتصلي في الساحة أو تنتظر حتى تنزل إلى داخل المسجد الحرام وتصلي في صحن المطاف خلف الإمام؟ الاقتراب هذه فضيلة متعلقة بالمكان، وأما الإدراك من أول الصلاة ففضيلة متعلقة بذات العبادة. ومن هنا قد يرجح أن الدخول المباشر مع الإمام ولو دخلت معه في الساحة، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. ستدرك تكبيرة الإحرام والاستفتاح والفاتحة مع الإمام، قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل كما في الموطأ لا يصلي الصلاة ولا يصليها لأول وقتها، ولما فاته من وقتها خير من الدنيا وما فيها. هذا فرع. ومنها إدراك الجماعة خارج الحرم أفضل من التأخر إلى أن يدخل الحرم وتفوته الجماعة. الذي يدرس في الجامعة لو صلى في مسجد الجامعة في العابدية سيصلي مع الجماعة، لو قال لا سأؤخر الصلاة حتى أعود إلى البيت وأصليها في الحرم ستصليها في الحرم وحدك، وهذه فضيلة متعلقة بالمكان، بينما لو صليت في الجامعة ستصليها مع الجماعة. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها. لكن لو غلب على ظنها أنه سيجد جماعة أكبر من الجماعة التي سيصليها فيها في الجامعة فالتأخير أفضل، خاصة في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر في وقت اشتداد الحر، فإن التأخير حينها أفضل ويدرك جماعة أخرى. ومن المسائل أيضا التراويح، هل الأفضل أن تؤديها في البيت أو في المسجد؟ أداؤها في البيت في المسجد فضيلة متعلقة بالبقعة بالمكان، أداؤها في البيت فضيلة متعلقة بذات العبادة، فإن صلاة النافلة في البيت الأصل أنها أفضل. يا أيها الناس إن صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا كانت صلاته في البيت أخشع ويحضر قلبه ويتقن القرآن ويبتعد عن الرياء ويخفي هذا العمل عن الناس ويكثر في إطالة الصلاة ويحقق السنة في العدد وفي الكيفية، فيصلي 11 ركعة على الهيئة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أفضل من الصلاة مع الناس في المسجد. أما إذا كان سيأتي في البيت فينقرها أو لا يصلي العدد الذي يوافق السنة، أو يصلي وفق العدد لكن يتجوز فيه تجوزا كبيرا، فالأفضل له أن يصليها مع جماعة المسلمين. وأداؤها في البيت هو الأفضل عند مالك رحمة الله تعالى عليه، وعند بعض الحنفية كأبي يوسف وبعض الشافعية، والجمهور قالوا فعلها في المسجد أفضل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه جمعهم في المسجد وكانوا يصلون هكذا، والأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة لكنه لم يدعو للجماعة، وإنما جاءت الجماعة عرضا، صلى وحده، كان محتجرا داخل المسجد، أخذ له حجرة يعني كالفسطاط يعتكف فيه، وبدأ يصلي، فالناس رأوا رأسه وهو يصلي وسمعوا صوته فصفوا خارج الاحتجار هذا، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثروا في يومين، ثم تركهم بعد ذلك، وبقوا كذلك يصلون في بيوتهم ويصلون فرادى في المسجد إلى زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إلى أكثر من ثلاث سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتراويح لا تصلى في مسجده، وفي حياته صلى الله عليه وسلم لم تصلى في مسجده صلى الله عليه وسلم إلا ما وقع في هذه الليالي الثلاث التي وردت. لكن نظرا لإجماع الصحابة، ولأن الناس ينشطون في المساجد أكثر من نشاطهم في البيوت، فإن صلاتها وأداءها في المساجد لأجل هذا أرجح. من الفروع أيضا، أيهما أفضل، أن تقف في طرف الصف الأول أو في وسط الصف الثاني قريبا من الإمام؟ إذا اقتربت من الإمام حصلت الخشوع وسمعت القراءة وحضر قلبك، ولو صليت في طرفي الصف قد لا تسمع الإمام. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وفي القديم لم يكن هناك مكبرات فيذكرون هذا الفرع. وأما اليوم فلا شك أن الصوت يصل، ويستوي من في آخر المسجد مع من في أوله بالنسبة لهذا الأمر. لكن لو كان في الصف الأول ما يذهب الخشوع، فإن انتقالك إلى الصف الثاني أفضل. مثاله لو صلى بجوارك في الروضة خلف الإمام رجل قد أكل ثوما، فهنا لك أن تخرج من الصلاة وترجع في الصف الثاني أو الصف الأخير، لأنك ستحصل ماذا؟ الخشوع، والخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصف الأول فضيلة متعلقة بمكانها، والقاعدة أن الفضيلة متعلقة بذات العبادة التي تحقق المقصد الشرعي من العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها. قال رحمه الله: وخرج عن ذلك صور. نعم،
وخرج عن ذلك صور، منها الجماعة القليلة في المسجد القريب إذا خشي التعطيل لو لم يحضر فيه أفضل من الكثيرة في غيره.
مسجده جماعة قليلة، والمسجد البعيد جماعة كثيرة، لكن لو ترك المسجد القريب تعطلت الجماعة فيه، لم يصلي فيه أحد وهجر المسجد، نقول هنا الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بذاتها البعيدة. الفضيلة البعيدة متعلقة بذات الصلاة، لأن الصلاة مع الجماعة الكثيرة أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أكثر، لا شك. ولذلك الصلاة في المسجد الحرام بالإجماع أفضل من الصلاة في مساجد مكة، هذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مساجد مكة، ذلك لأن المسجد أقدم، لمسجد أسس على التقوى، كلما كان المسجد قديما كان أفضل، ولأن الجماعة فيه أكثر، ولدنو من الكعبة، ولأن الرحمات والبركات والإجابات أكثر ما تكون في هذه البقعة. وإنما اختلف العلماء في التفضيل بالمئة ألف، هل هو عام في مساجد مكة أو لا. نعم،
ومنها الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره وإن كثرت.
يعني في المسجد جماعة قليلة، وفي الاستراحة أو في قصر الأفراح جماعة كثيرة، الصلاة في المسجد أفضل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وخير بقاع الأرض مساجدها، فهذه خير البقاع، فهذه فضيلة متعلقة بالمكان، فهي أفضل من الفضيلة المتعلقة بذات العبادة وهي الجماعة الكثيرة خارج المسجد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.